بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا لا اقل من ذلك ولا اكثر. بالنسبه الى ما تقدم بالامس، اكو شيء اي تفضل الشيخ.
تقول لما قلتم ان التفارق بين الاراده والمراد، والاراده هي ذات نفس الميل، هل يمكن ان يتصور ان يتطابق الميل والمراد ام متعلق الميل والمراد؟
هو يتولد عن الميل اراده.
خب
يتولد
بس
عن الميل اراده، والاراده هي عين المراد مو غير، انما هو في التحليل الذهني نقول اراده ومراد. يعني الاراده هي معنى مصدري لحصول التعلق، لحصول هذا التعلق، والتعلق يعني هو عين المتعلق، لا ليس إلا يعني. نعم في الذهن نقول هناك إرادة ومراد، يعني نفكك مثل ما يقول هناك ضرب بمعنى المصدر، ونفس الضرب نفس فعل الضرب، واضح؟ لذلك هما دائما متطابقين، لأن هذا عين ذاك، وإنه في التحليل نقول هنا هذا وهذا وهنا ذاك، واضح؟ فبالتالي ما دامت الإرادة هي عين المراد، ما يمكن أن تكون الإرادة أضيق من المراد، ولا يمكن أن تكون الإرادة أوسع من المراد، بل لابد أن تكون الإرادة هي متطابقة تماما انطباق مع المراد، صحيح؟
أمس سألتكم عن المعقولة الثانية، يعني يمكن أن تكون يعني هل هي تحظى بنفسها عن صورها، فقلتم أنها بالتالي العلم بها علم حضوري، فهل نلتزم بأن العلم الحضوري يجري فيه التفكير لأنها انتقال المفاهيم إلى مفاهيم أخرى؟
الانتقال ليس بالضرورة يكون بالحصول، يعني ليس كل ما حصل انتقال يعني حصول، لا، العلم الحصولي متقوم بحصول الفكر، والفكر لابد يكون عبر العمليات الثلاثة: الحركة، الدائرة، والذاهبة، والراجعة، لابد يجتمع الحركات الثلاث. أما إذا انتقال مباشر فهذا ما يسمى فكر، وبالتالي ما يسمى العلوم الحصولية الفكرية التي تحتاج إلى نظر وفكر، وإنما يكون من العلوم الحضورية.
فكيف بالتالي نستند فيها على القياسات؟ يعني احنا مثلا في بنائنا للمعكوس او للاشكال الاربعه نستند على القياس المنطقي في بعضها لا اقل، فهل هذه تخرج بالتالي عن
المنطقي؟ لا، هي من قبيل الملازمات. ان شاء الله لما نوصل الى نفس بحث القياس تقصد الشكل الثاني والشكل الثالث والشكل
الرابع،
يعني باعتبار انهم يعتمدون على الشكل الاول في بعضها وكذا، ان شاء الله لما نوصل هناك راح نشوف هل هي عمليه ذاهبة ودائرة أو لا، هي مباشرة، انتقال مباشر أصلا، يكون ملازمة مباشرة من هذا إلى ذاك بدون الحاجة إلى الحركات الثلاث.
يعني حتى في الشكل الأول في النهاية هو يعني مثلا معتمد على الاستحالة الاجتماع النقيضة، اعتماده هذا اعتماد
لا يعني أنه فكر. قضية العلوم الحصولية معتمدة على وجود الحركات الثلاث اللي عرفهم الشيخ المظفر، صحيح؟ الشيخ مظفر يقول بأن العملية الفكرية يعني الحصولية تمر عبر خمس مراحل، مرحلتين هي من باب المقدمة، وثلاث حركات هي الحركات الأصلية في الفكر. طبعا هذا كله تحليل كلام ابن سينا، ابن سينا هو أول من ذكر، لكن الشيخ رتبها بترتيب أنيق جميل، فيمكن لك تراجعها أو تنتظر حتى نوصل إلى المطلع حد يقول ها هذا حصولي ويصير النقاش في بعد. في شيء ثاني؟ الكلام كان مع العلامة الحلي، يقول العلامة الحلي أنا في هذا المدخل لابد من الوقوف عند عدة مباحث. المبحث الأول، هل المنطق يعد من العلوم أو أن علم المنطق ليس من العلوم؟ ثم ذكر بأنه علم بدليل أن له موضوع، وموضوعه هو المعقول الثاني المنطقي. ثم عرج إلى قول المخالف فقال: وأما قول المخالف إنه آلة في اكتساب العلوم فلا يكون علما. يقول خطأ هذا الكلام، لأنها ليست كبرى، ليس كلما كان شيء آلة كان ليس بعلم، فقد يكون هو في نفسه علم وإن كان بلحاظ علم آخر هو آلة لذلك العلم. ما عندي كبرى كلما كان شيء آلة كان ليس من العلوم، ما فيها الكبرى دي باطلة. ثانيا ليس إذا كان آلة لاكتساب العلوم، فلو كان هو علم أيضا ما كان آلة لاكتساب كل العلم، يعني كأنه يشعر بأن هناك إطلاق في قوله آلة في اكتساب العلوم، يعني في كل العلوم، فبالتالي لا يكون علما إذا كان هو آلة للعلوم فلا يكون من جملتها. والجواب أن العلوم على أقسام، بعض العلوم تحتاج إلى آلة في اكتسابها، وبعض العلوم هي من عقبيل العلوم البديهية التي لا يتطرق إليها الشك ولا يتطرق إليها الخطأ، وبالتالي لا حاجة إلى آلة لتعصمها عن الخطأ، ولا تحتاج إلى آلة لاكتساب هذه المعارف. وعلم المنطق من هذا القبيل الذي هو علم لا يحتاج إلى العلوم باعتبار إما بداهته الفعلية أو بداهته المقدرة، بمعنى تحتاج فقط إلى تنبيه، أو باعتبار الاتساق المنتظم المعبر عن الاتساق الهندسي، فبالتالي ما يحتاج الملازمات مباشرة، يعني الانتقالات المباشرة من هذا إلى ذاك بدون حاجة إلى توسط عملية فكرية في البيت. يقول خطأ هذا القول خطأ. ليش مولانا خطأ؟ قال لأنه ليس آلة لجميعها، علم المنطق ليس آلة لكل ما يسمى علم، بل هو مخصوص العلوم الحصول ليه وليس لكل العلوم، لأنه ليس آلة لجميعها حتى البديهيات، لا ما يشمل، هو ليس آلة للعلوم البديهية. نعم يقول حتى البديهيات أو النظريات التي لا يتطرق إليها الخطأ، يعني بعض النظريات في طبعا على مبنى العلامة، بعض النظريات لا يمكن أن تحكم عليها بأنها خطأ مع أنها هي علوم النظرية. ليش لا يمكن أن يتطرق إليها الخطأ؟ لأنها منقولة من معصوم مثلا، فإذا كان هذا العلم وإن كان نظريا إلا أن الواسطة في معرفته كان واسطة معصومة، فما كانت واسطته معصومة لا يمكن أن يتطرق إليها الخطأ، فلا حاجة إلى علم المنطق حينئذ، بل هو أعلى لبعضها، لبعض المعارف، لبعض العلوم، ها. ويجوز أن يكون هذا الوحدة، هذا رد على الخطأ. وجه آخر لخطأ هذا الكلام أنه يجوز أن يكون بعض العلوم آلة أو آلة لبعض آخر، فيكون هو بنفسه علما وإذا لوحظ بالنسبة إلى علم آخر كان آلة، فهو ليس حقيقته أنه آلة في نفسه، لا هو بلحاظ الغير كان آلة، لا في نفسه هو آلة. ويجوز أن يكون بعض العلوم آلة لغيره كالهندسة وغيرها، فعلم الهندسة علم وإذا لوحظ بالنسبة إلى علم الفلك كان آلة لعلم الفلك مثلا، واضح؟ هذا المبحث الأول. هنا انتهى المبحث الأول، في شيء؟ إذن المبحث الأول يقول العلامة نحن قبل أن نبدأ في علم المنطق وفي خصوص هذا المدخل الذي قد طرقه المحقق الطوسي، طبعا المحقق الطوسي بدأ بأي مبحث؟ مبحث الألفاظ. يقول في مبحث الألفاظ هنا مباحث لا بد من الوقوف عندها. المبحث الأول، أولا تحرير أن المنطق علم من العلوم أو ليس علما من العلوم. المبحث الثاني الذي يجب التطرق إليه هو أنه لماذا علم المنطق يبحث عن الألفاظ؟ المنطق شغله مع المعاني، المنطق يصحح الفكر، والفكر من مقولة الألفاظ أو مقولة معاني، من مقولة المعاني، فما هي الحاجة للوقوف عند مبحث الألفاظ؟ واضح؟ إذن المبحث الثاني الذي يريد أن يناقشه العلامة هو وضع اليد على السر في بحث المنطقي عن مباحث الألفاظ، لماذا يطرق بحث الألفاظ في علم المنطق مع أن مبحث الألفاظ من العلوم الاعتبارية، اللفظ أمر اعتباري، وعلم المنطق إنما عمله مع المعاني لا مع الألفاظ. يقول الثاني، يعني المبحث الثاني، أن المنطقي لا نظر له بالذات في الألفاظ، يعني ليس مقصده وليس هدفه هو البحث في الألفاظ، إنما المقصد الأول والنظر الأول للمنطق وين رايح؟ رايح للمعاني. فإذا نظر إلى الألفاظ فهي بنظرة ثانوية، يعني تبعا للمعاني، لأن مقصده المعاني أولا وبالذات، والمعاني لا تكاد تنفك عن الألفاظ، فيكون نظره للألفاظ من باب الاضطرار، هو مضطر للبحث عن الألفاظ من أجل تحقيق مقصده الحقيقي وهو البحث في المعاني. قال أن المنطقي لا نظر له بالذات في الألفاظ، وإنما نظره الذاتي يعني أولا وبالذات نظره فين؟ في المعاني. نعم، إنما ينظر في الألفاظ بقصد ثاني لا بالقصد الأولي، ونعم بقصد ثاني. نعم، كنظره في تقسيم دلالات الألفاظ وإفرادها وتركيبها وغيرها من مباحث الكلية المتعلقة بالألفاظ. نعم، حتى لو كان باحثا عن الألفاظ فهو لا ينظر إلى الألفاظ إلى خصوص لفظ، وإنما ينظر للألفاظ بمعنى عام، يعني ينظر إلى القواعد العامة التي تحكم الألفاظ، لا يبحث عن لفظة خاصة، فهو لا يبحث عن معنى لفظة أسد، ولا يبحث عن معنى لفظة عين، وإنما يبحث عن المعاني العامة والتي تكون قواعدا عامة شاملة لكل لفظ، بدون أن يكون بحثه مقتصرا على لفظ خاص بخصوصيته، لا، يريد أن يبحث عن القواعد العامة التي يجب النظر فيها في الألفاظ. يقول وكذلك لا بحسب لغة خاصة، كما ستجدون إن شاء الله لما نبحث في الألفاظ راح نرجع للعقل، مما يعني أن المسألة هذه مو مختصة بلغة العرب بلغة الخاصة، بل هي مختصة بكل لغة كانت، ما دام التقسيم فيها كان منشأه العقل، إذا لا خصوصية للغة عن لغة. واضح؟ قال وإنما نظر لا بحسب لغة خاصة، بل نظره إلى الألفاظ سيكون مطلقا شاملا عاما لكل لغة، كنظره في تقسيم دلالات الألفاظ، فلما يقسم الألفاظ إلى أنها تنقسم إلى ألف وباء وجيم، فسنبين إن شاء الله أن منشأ القسمة إنما هو العقل، العقل يفرض علينا هذه الأقسام الثلاث مثلا أو الأربعة. وكذلك عندما نبحث عن الألفاظ من حيث أنها مفردة أو مركبة، نجي إن شاء الله أنه تنقسم اللفظ إلى الإفراد والتركيب وقد مر عليكم، وغيرها من التقسيمات. يقول من المباحث الكلية المتعلقة بالألفاظ، فهي مباحث عامة مش خاصة بلفظ دون لفظ، بل كل لفظ من الألفاظ هو محكوم بهذه القواعد العامة، وهذا البحث غير مختص بالمنطق. يعني لا تفكر بأن أبحث الألفاظ فقط يبحث في علم المنطق، بل كل العلوم، أي واحد يكتب علم الحين، هذه رسالة عملية مثلا، قبل لا يشرع في الرسالة العملية هو يضطر يبين لك شنو مصطلحاته، وفي النهاية راح ينقل لك معاني عبر ألفاظ، صحيح؟ فلو كانت له مصطلحات خاصة إذا لابد أن يبحث عن هذه الألفاظ حتى لا يوقع القارئ أو طالب العلم في الاشتباه في المعنى. واضح؟ يقول إذن هذا البحث غير مختص بالمنطق، إذ كل علم ينبغي، كل علم من العلوم ينبغي قبل أن يولج في العلم أن يهيئ مدخل يبين فيه القواعد العامة التي ستحكم ألفاظ كلامه، حتى يضمن هو أن لا ينتقل ذهن السامع أو ذهن القارئ أو ذهن طالب العلم طالب هذه المعرفة لا يقع في الاشتباه والالتباس، فيعرف بأن ألفاظه محكومة بهذه القواعد.
بما يتلائم مع العلم،
بما يتلائم مع العلم طبعا، بمقدار ما نبحث عن كل العلم، وإنما بمقدار الحاجة، أحسن، وإنما بمقدار الحاجة. وهذا البحث غير مختص بالمنطق، إذ كل علم ينبغي البحث فيه عن الألفاظ مطلقا، لكون شنو؟ أحسن، لكون البحث عن الألفاظ أو لكون مبحث الألفاظ طريقا إلى تحصيل المعاني لكون هذا البحث هو الطريق للحصول على المعاني. ولهذا قدم المصنف البحث في الألفاظ في هذا الفاصل وجعله مدخلا إلى هذا العلم، لا أنه جزء من أجزاء العلم وليس هو مسألة من مسائل علم المنطق وخارج عن مسائل علم المنطق، مو شامل، لأن علم المنطق شنو مسائل؟ مسائل دائما المعقول الثاني المنطق، مو المسائل الأمر الاعتباري. فإن جعل اللفظ بإزاء المعنى هذا جعل اعتباري راجع إلى إرادة المستعمل، واضح. والمنطق ليس هدفه هذا الاعتبار، وإنما هدف المنطق شنو؟ المعقول الثاني. إذن يقول لا جزءا منه، فمبحث الألفاظ ليس من جزء من علم المنطق، يعني ليس هو مسألة من مسائل علم المنطق أصلا.
سؤال، هذا المثال اللي مثلته أن المنهاج يحط فيه مصطلحات، هل هذا مقصود أنه يبحث في جميع العلوم أم لا؟ قصده خصوص مثلا الألفاظ، مبحث الألفاظ المشتركة ومبحث معنى شنو شنو هو الذي يحتاج إليه في العلوم لا الاصطلاحات؟
هو هذا
الثاني،
واضح، هو الثاني. تشوف نسمكم شيخنا؟
أنا كان يعني شيخنا تعالت نقول نحن تعالت في بداية البحث مثل المنهاج يعرف اصطلاحاته وهذا المقصود من كذا، تعالت لا، يعني يريد منهم نفس هذا البحث الذي يأتي به المنطقي، وهو يعني مثل بيان الألفاظ المشتركة ومختصة وكذا كذا كذا، لأن كل علمنا يحتاج إليه. فإذا قال الفقيه مثلا لفظ معين فالتفت القارئ أن هذا لفظ مشترك،
صحيح. هو هذا الأصل في البحث في مداخل العلوم، أن يبحث عن مثل ما يبحث عنه علم المنطق. لذلك ستجد إن شاء الله أن مباحث الألفاظ هذه تتكرر عليك بصورة جلية وواضحة في علم الأصول، أن هذا الانتقالات والدلالات وأن اللفظ ما هو شأنه وكذا، وكأنه بحث منطقي من جديد تعيشه في علم الأصول. ولكن زيادة المباحث أو قلتها تبع للحاجة. ففي المنهاج مثل ما تطرق إلى هذه المعارف باعتبار أنها إما مفهومة عادة لكل أحد، ها، فهو يتطرق إلى المصطلحات اللي ربما ما تطرق في غيره في غير علمه. لذلك ذكرنا سيختص بعض العلوم بطبيعة الحال ببعض الأبحاث دون سائر العلوم، ولكن هناك مجموعة من المسائل هي مشتركة في كل العلوم، مثل مبحث الدلالات. هذا مبحث مو مختص بعلم دون علم، بل هو مدخل لكل العلوم. أما الاصطلاحات الخاصة فبطبيعة الحال لن تجدها إلا في العلم الخاص، ولن تجده في كل العلوم، يعني مبحث الألفاظ هو داخل في بحث الألفاظ بس هو بالفعل يريد
لكن ترك فإنه خاص يعتمد على أنه
أحسن يعتمد على أنه بديهي أو كذا أو ما إلى ذلك. وبعض العملات لا زالت مستمرة، يعني لا زالت مصرة على البحث في مبحث الألفاظ. على الآن المعمول به في الرسائل العمل العلمية، وإذا واحد يكتب رسالة علمية المعمول به عادة هو أول أباب يكون مبحث الكليات، وفي مبحث الكليات هو يبين المصطلحات اللي راح يستعملها هناك، يحرر المصطلح اللي بيستعمله حتى القارئ بعدين لما يقرأ المصطلح ما يروح ذهنه إن
شاء الله.
أحسنت، إلى مصطلح آخر ليس هو مراد
شيخنا. بعض الأمور مثلا قد تكون مختصات لغة دون لغة، قد يعني مثلا بعض الأمور
يجب أن يبحثها، هذه الأمور المختصة يجب أن يبحثها إذا كان هو لسانه عربي وسيستعمل اللغة العربية، وفي الفرض أن هناك مصطلح سيتكرر عليه في كتابة يجب البحث فيه وإن كان مختصا فيه، مثل الألف واللام، دلالة لام التعريف. لام التعريف بحث خاص باللغة العربية صحيح، مع ذلك لو تقرأ منطق الإشارات ابن سينا يبحث عن لام التعريف، ويعتذر له باعتبار أنه كتبه باللغة عربية، فلا بأس بالبحث عن هذا المصطلح وإن كان مصطلحا خاص بلغة دون لغة، واضح. لذلك إن إحنا راح تتوسع المباحث الألفاظ وتضيق مباحث الألفاظ تبعا للحاجة، فهو إذا محتاج إلى مصطلح من المصطلحات لا يجب عليه أن يبحث هذا المصطلح، وإن كان خاصا بعلمه وإن كان خاصا بكتابه، ولكنه في النهاية يريد من مبحث الألفاظ أن يعين طالب العلم، أن يعين القارئ على فهم مراده. هذا هو المهم.
شيخنا هو عبر لكونه طريقا إلى تحصيل المعاني كان الكبرى يعني التي اعتمد عليها،
إيه لأن غرض المنطق بالقصد الأولي المعنى لا اللفظ.
إيه ولكن لكونه الضمير هنا راجع إلى البحث عن الألفاظ. إذن هل البحث عن الألفاظ طريق لتحصيل المعاني أم فهم الألفاظ الخاصة هي طريق لتحصيل المعاني؟ بحث الألفاظ مطلقا اللي هو بحث الدلالة وبحث القسام اللفظي إلى مختص ومشترك، ذاك هو الطريق لتحصيل المعاني أم فهم نفس المعنى الموضوع له اللفظ؟
والأثنين لا شك بأن اللفظ الخاص طريق لفهم المعنى الخاص، ولكن هذا المعنى الخاص يجب أن لا يخرج عن سياقه وهو المعنى العام. يعني أنت نعم تفهم هذه اللفظة الخاصة الآن، ولكن تريد بعد أن تفهم شنو دخالتها في المعاني في المعنى العام. يعني أنت لو جردت المعنى الخاص عن سياقه العام راح تفقد الدلالة الواضحة، ما تتمكن من الجزم بأنه الآن في هذا المورد قد استعملت لهذا المعنى. ما تجزم، أقصى ما تجزم به بأن هذه اللفظة لها هذا المعنى، أما أنها في هذا السياق يقصد منها خصوص المعنى هذا أو لا، أو لها دلالة أخرى. واضح؟
بضميمة.
فلا شك بأن الدلالة تساعد على الفهم، وإن كانت لا تكفي لوحدها، لا بد من الوقوف على المعاني الخاصة للألفاظ، ولكنها في النهاية لها دور في الفهم أو لا؟ لها دور في الفهم. هذا المبحث الثاني الذي شاء العلامة الحلي الوقوف عنده يرحمه. المبحث الثالث، الدلالة ما هي؟ ما معنى الدلالة؟ والمراد من الدلالة الآن في هذا المبحث هي الدلالة اللفظية التي هي محل البحث، محل الوقف. هو وقف عند مدخل مبحث الألفاظ، فهو وقف عند مبحث الألفاظ وقال ها هنا، يعني في مبحث الألفاظ مباحث، صحيح؟ فمن جملة مباحث الألفاظ هو الوقوف على معنى الدلالة. أي دلالة؟ بطبيعة الحال سيكون دلالة اللفظية بقرينة الحال، صحيح؟ بقرينة الحال. هو الآن في محل الوقف أو الوقوف عند مباحث الألفاظ، فإذا قال إن في مباحث الألفاظ مباحث، إن في مبحث الألفاظ قال ها هنا، ها إن في مباحث الألفاظ مباحث، من جملة المباحث هو الوقوف عن معنى الدلالة. أي دلالة؟ هو اللفظية، ما يحتاج قيدها، يكفي قرينة الحال للتقييد. قال الدلالة ما هي؟ إذن هو ليس في مقام تعريف معنى الدلالة العام، وإنما خصوص الدلالة اللفظ. قال الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ، فهم المعنى من اللفظ. إذن هذا واضح، هذا مو تعريف للدلالة بالمعنى العام الشامل للدلالة العقلية والطبعية، بل هو بخصوص الدلالة الوضعية، ولا أي وضعية بعد، الوضعية اللفظية. قال الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند إطلاق اللفظ، عند إطلاق اللفظ أو عند تخيله، تخيل اللفظ بالنسبة إلى العالم بالواضح. فهذا الفهم لا يحصل إلا لمن علم بالواضح. فهذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى، هذه حالة الانتقال هي الدلالة، واضح؟ التي لا تكون في العادة إلا عند العالم بالواضح. ولا فرق في الانتقال هذا بين كون اللفظ مسموعا متلفظا به أو متخيلا. فأنت من تتخيل لفظة ماء يأتي عندك معنى الماء، صحيح؟ ما يمكن تتخيل لفظة وأنت تعرف معناها إلا وتتخيل معها المعنى، ما يسعك أصلا أن تتخيل اللفظ مجردا عن معناها ما دمت عالما بالوضع، ما دمت عالما بالوضع. خش، وهي هنا العلامة رجع إلى بيان أقسام الدلالة بالمعنى الأعم، يعني والدلالة بمعناها الأعم، هذه الدلالة بمعناها الأعم طبيعية وعقلية، كدلالة أح على أذى الصدر، على أذى الصدر، فأنت من تشوف واحد يكح قدامك تعرف أن صدره متأذي، أنت ينتقل ذهنك من سماع هذه الألفاظ إلى فهم تلك المعاني، صحيح، إلى معنى الأذى. وعقلية كدلالة الصوت على المصوت، أنت من تسمع صوت تعرف أن هناك صاحب لهذا الصوت، يقول أكيد، فتسأل من صاحب هذا الصوت، معناك أنت ما علمت إلا الصوت، ومع ذلك عقلك ينقلك بأنه لا بد له من صاحب. ووضعية مستفادة من وضع الواضع، يعني هي لولا أن الواضع وضعها ما كانت معلومة. يقول وهي التي يبحث عنها هنا، يعني الدلالة اللفظية الوضعية هي التي محل للبحث.
سؤال عن التعريف اللي ذكره بالدلالات اللفظية الوضعية بخصوص اللفظية اللفظ، يعني قال فهم المعنى من لفظ فهم اللفظية صح مو وضعية.
لا 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 لا، هذا التعريف ما يناسب إلا التعريف الدلالة الوضعية، لأن الوضعية هي التي يتوقف فيها على العلم بالوضع، أما الباقي مو متوقف فيه على العلم بالوضع، واضح؟ فالدلالة العقلية ما يحتاج أن أعلم بأن هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى، أصلا لم توضع، وكذلك الدلالة الطبيعية لم يوضع هذا لهذا حتى يقال والله علم بالوضع. فبالتالي فقط، ولما كانت الوضعية جزء قسم من أقسام هذه الأخيرة لما قال وهي، فجعلها ثلاثة، جعلها طبيعية وعقلية ووضعية، والقسيم لا يكون عفوا والمقسم لا يكون جزءا من الأقسام أصلا. قال وهي التي يبحث عنها ها هنا، وأقسامها ثلاثة، يعني الدلالة اللفظية الوضعية اللفظية أقسامها ثلاثة، مطابقة وتضمن والتزام. مطابقة، قال وهي دلالة اللفظ على تمام مسمى، دلالة اللفظ على تمام مسمى كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق معه. فإذا انتقل الذهن من لفظ الإنسان إلى الحيوان الناطق، مو إلى خصوص الحيوان ولا إلى خصوص الناطق، بل إلى الحيوان الناطق معا، إلى هذين الجزئين معا، إذا انتقل الذهن إلى هذين الجزئين معا من هذا اللفظ، وكان هذين الجزئين هو تمام الأجزاء، تمام أجزاء المعنى، حينئذ هذا الانتقال هي دلالة، ودلالة لفظية ومطابقية. هذا القسم الأول مطابقة. وتضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء المسمى كدلالة الإنسان على الحيوان، فالإنسان إنما هو تمام معناه كونه حيوان ناطق، فإذا انتقل الذهن من لفظة الإنسان إلى خصوص الحيوان فقط منه، أو انتقل الذهن من الإنسان إلى خصوص الناطقية منه فقط لا إلى تمام الحيوان الناطق، فحينئذ هذا الانتقال يسمى دلالة، وهو دلالة تضمنية. والتزام، وهي دلالة اللفظ على معنى الخارج، خارج ما وضع له، خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ بإزائه، كدلالة الإنسان على الضاحك، فالضاحك، فإذا انتقل الإنسان إلى لفظة الضاحك، إلى معنى الضاحك عفوا، والفرض أن الضاحك لا هو تمام معنى الإنسان ولا هو جزء المعنى الذي قد وضع له الإنسان، بل هو معنى خارج عن هذه الحقيقة، هذا الانتقال إلى هذا اللازم الخارج يسمى دلالة وإيش؟ التزامية.
طوسي ذكر المثال بالعكس، فلا يصح من الجهتين يعني دلالة الضاحك على الإنسان حقق طوسي.
المهم أنه الإنسان خارج عن حقيقة معنى الضاحك أو داخل في حقيقة الضاحك، خارج. فدلالة اللفظ على معنى خارج عن الحقيقة التي قد وضع اللفظ بإزائها أيا كان، سواء دلالة هذا على هذا أو دلالة هذا على ذاك، أيا كان تكون دلالة حين دلالة التزامية. واضح أن منشأ التقسيم عقلي، لأن اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى أو يدل على جزء المعنى أو يدل على أمر خارج المعنى، صحيح؟ في احتمال رابع بعد، يا داخل جزء يا تمام المعنى يا خارج المعنى، ولا يمكن الاحتمال الرابع. واضح؟ نعم، يمكن فرض الرابع إذا وضعنا قيد في الدلالة الالتزامية وقلنا بأنه دلالة اللفظ على معنى خارج المعنى الذي قد وضع اللفظ بإزائه شرط أن يكون بين المعنيين ملازمة ذهنية. فحينئذ يحصل عندي شق رابع، وهو دلالة اللفظ على معنى خارج ما وضع له اللفظ، خارج ما واضع له اللفظ، ولم تكن بين المعنيين ملازمة ذهنية.
هذه
أصلا تدخل في الدلالة؟ لا، نتكلم حين عن أصل التقسيم،
ولكن أصلا هل يمكن يعني هل هي داخلة في المقسم؟
احنا نقول لما نأتي للتقسيم العقلي نقول ويش الاحتمالات التي يقتضيها نفس التقسيم، ثم نقول ما هو الممكن منها وما هو المستحيل.
واضح؟ ليس المستحيل، الفرق أن الدلالة غير متحققة أصلا.
ليه مو متحققة؟ مستحيلة، مو متحقق خارجا، مو أنه مو متحقق فرضا. يعني احنا ما دائما نقول فرض المحال ليس بمحال، احنا في التقسيم نفرض أقسام ثم نبحث عن ما هو المتحقق من هذه الأقسام، أو عفوا نبحث عن ما هو الممكن من هذه الأقسام ثم نبحث عن ما هو المتحقق من هذا الممكن، ليس كل ممكن هو متحقق خارجا. واضح؟
إذا أخذنا في تعريف الدلالة أنها انتقال من العلم بشيء إلى العلم بشيء آخر بسبب وجود ملازمة بينهما،
وهي على قسمين، مستحيلة وممكنة، والممكن على قسمين واقع وغير واقع. يعني هذا الانتقال إما انتقال مستحيل مثل ما أقول الآلهة، إما آله إله واجب أو ممكن، صحيح؟ ثم نقول بأن أحد هذين القسمين ممكن والآخر مستحيل. إحنا ما دمنا في التقسيم العقلي المجرد فنفرض الأقسام، فنفرض الحيثيات فقط، ثم نذكر أن هذه الحيثية في هذا التقسيم محال وقوعها في الخارج، بل محال إمكانها، نفس إمكانها مستحيل. واضح؟ نفس إمكانها مستحيل. فنقول بدوا بغض النظر عن وقوع الدلالة أو عدم وقوعها، بغض النظر عن هذا الوقوع، فنقول اللفظ قد، يعني من باب الافتراض، قد يفرض له أنه دال على تمام المعنى، وقد يفرض له أنه دال على بعض المعنى، وقد يفرض له أنه دال على معنى خارج عنه ملازما له ذهنا، وقد يفرض له أنه دال على معنى خارجا عنه غير ملازم له ذهنا. واضح؟ غير ملازم له ذهنا. فنقول أما الرابع وهو دلالة اللفظ على معنى خارج غير ملازم له ذهنان، فقالوا بأنها دلالة مستحيلة. ليش مستحيلة هذه الدلالة؟ قالوا لأنه سيلزم من ذلك الترجيح بلا مرجح. يعني لماذا اللفظ دل على خصوص هذا المعنى الخارج دون سائر المعاني؟ ما هو المرجح لهذا المعنى دون سائر المعاني حتى صار الذهن ينتقل من اللفظ إلى خصوص هذا المعنى؟ ما هو المرجح؟ إذا الفرض أنه ليست هناك ملازمة بين اللفظ والمعنى ذهنا، فلماذا صار الذهن ينتقل إلى خصوص هذا المعنى دون سائر المعاني؟ أو تقول بأن اللفظ حينئذ سيدل على كل المعاني، سيكون اللفظ دالا على كل المعاني وهي غير متناهية، فعندئذ لن تحصل الدلالة لأن وجود اللا متناهي محال. واضح؟ إذن الرابع محال، إما للزوم الترجيح بلا مرجح أو للزوم حضور اللا متناهي من المعاني في الذهن، وحصول اللا متناهي في الذهن محال. إذن لابد من مرجح، لو دل اللفظ على معنى خارج لابد من مرجح لخصوص هذا المعنى الخارج دون سائر المعاني، وليس ذلك المرجح إلا شنو؟ وجود علقة خاصة ذهنية بين هذا اللفظ وذلك المعنى الخارج. واضح؟ طيب، إذا اتضح هذا نرجع إلى العلامة. يقول العلامة: وقول المصنف لما عرف الدلالة الالتزامية أن وقول المصنف محمول على اللازم المساوي. الملازم قد يكون ملازما مساويا، وقد يكون ملازما أعم، وقد يكون ملازم أخص، ولا يمكن وجود الملازم مباين. ماذا يعني أنه لازم أعام، لازم مساوي، لازم مباين؟ ماذا يعني؟ يعني لما نقول ملازم مساوي بمعنى أنه كلما حضر أحدهما حضر الثاني، ولا يعقل حضور أحدهما دون حضور الثاني، فهناك ملازمة مساوية أو مساواة في الوجود، مثل الزوجية والاثنين مثلا، إلا أن الزوجية لازم للاثنين ولازم أعم، والله مساوي أعم ليس مساوي، إذ قد تكون زوجية ولا اثنين في البيت بل 4 6 8، فالزوجية وإن كانت لازمة للاثنين إلا أنها لازمة أعم. ولا وقد يكون ملازم أخص، مثل المتعلم مع الإنسان، صحيح؟ كلما كان متعلم كان إنسانا، ولكن ليس كلما كان إنسان كان متعلم، فالمتعلم لازم أخص من الإنسان. وقد يكون يدعى وجود اللازم المباين، اللازم المباين يعني حضور أحدهما يمنع عن حضور الثاني، وهذا واضح أنه مبطل للملازمة أصلا، مبطل للملازمة، فهذا الفاظ غير مقبول. واضح؟ طيب مولانا، في الدلالة الالتزامية هل مقبول حصول الملازمة العام فيها أو لا؟ نقول مستحيل أصلا، لأن نحن نريد تلازم ذهني، ومعنى التلازم الذهني أي أن الذهن قد ربط بينهما ربطا بحيث أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، واللازم الأعم يعني الانفكاك، واللازم الأخص أيضا يقتضي الانفكاك بينهما. واضح؟ فتمثيله لما قال كدلالة أو وعلى ملزومها خارجا عنه بالالتزام دلالة الضاحك على الإنسان، بنحو هذه الدلالة ذكرنا بأن هذا مصدر مبين للنوع، مصدر نوعي، صحيح؟ نريد دلالة، ولكن أي دلالة؟ دلالة بهذا المستوى، بمستوى الإنسان مع الضاحك، بحيث أنه لا يمكن وجود إنسان غير ضاحك أو ضاحك من غير إنسان في الذهن، يعني لا يمكن تعقل ذهنان، إنسان ليس بضاحك أو تعقل ضاحك ليس بإنسان، على مستوى التلازم الذهني كما سنؤكد عليه، إذ قد يكون في الخارج أصلا هما متباينين، يعني قد يكون في الخارج هما متباينين أصلا، ولكن في الذهن هما متلازمين. وين الأهم؟ هو التلازم الذهني. وقد يكونان في الخارج متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولكن في الذهن ماكو ملازمة، ماكو رابط، يعني هما في الذهن متباينين، هما في الذهن متباينين، فعندئذ لن تحصل الدلالة، يعني لن يحصل الانتقال.
شو الفرق بين مضارع الإنسان والضاحك والإنسان والمتعلم؟ لماذا كان أحدهما مساوياً
للآخر؟ هذا الآن مو من باب الاستدلال. شوف إحنا لما نذكر الأمثلة في العلم، الأمثلة تذكر على نوعين، مرة يكون المثال هو الدليل فحينئذ لا بد من المناقشة في المثال، ومرة يكون المثال فقط للتوضيح، فعندئذ المناقشة في المثال ما راح يقدم ولا يؤخر شيء في العلم، يعني هو ذكر فقط للتوضيح. واضح؟ فإحنا مو جايين نستدل بالضاحك والإنسان على وجود دلالة التزامية، مو في مقام الاستدلال، وإنما في مقام التوضيح. واضح؟
استفدنا من تعبير الضاحك.
فوين وجه التوضيح في الدلالة والضاحك؟ طبعا استفادة هذا لما قال لما من قوله دلالته، يعني يريدها على هذا النحو منها من الدلالة، ليس أي نحو كان.
فكيف جزمنا أن الدلالة الضاحك على الإنسان من نوع لازم المساوي؟
أحسن. لا نريد مثل هذه الدلالة وإن كانت هي دلالة عقلية. إحنا في المثال مثل ما يقول يقرب من جهة ويبعد من جهة. التلازم الحاصل بين الضاحك والإنسان قد لا يكون موجود في كل ذهن أي إنسان. صحيح؟ قد يكون أنا وأنت نعرف أن هناك تلازم بين الضاحك والإنسان، بس لو تروح إلى ذهن آخر موجود هذا التلازم، قد يكون هم متباينين. واضح؟ إذن هو لا يريد أن الضاحك والإنسان متلازمين، وإنما يعني تلازما لفظيا. واضح؟ هما متلازمين عقلا متلازمين. واضح؟ مثل ما يقول الله مثل النور، النور أمر مادي والله أمر غير مادي، فهو وجه المثلية. إحنا دائما نقول هناك لما نشبه شيء بشيء أو نقرب شيء إلى شيء، هذا لا يعني تمام الانطباق، ولكن التفت إلى وجه التمثيل. وجه التمثيل في المسألة كما أن الضاحكية عقلان مو ذهنان، كما أن الضاحكية عقلان لا تفك عن الإنسان، والإنسان لا ينفك عن الضاحكية عقلان، وأن بين الإنسان والضاحكية عقلان مساواة، بمعنى أن كل مصداق للضاحك هو مصداق للإنسان، وكل مصداق للإنسان هو مصداق للضاحك، بينهما تساوي. صحيح؟ كذلك نريد في الذهن دلالة التزامية على هذا النحو، يعني بحيث أنه كلما وضع أحد المعنيين وجد المعنى الآخر معه، كما أنه مع الإنسان والضاحك، كلما وجد إنسان وجد الضاحكية مع. واضح؟ نعم. يقول عرفنا وقول المصنف محمول على اللازم المساوي، والسر الحمل وإيش استعماله لأي شيء؟ للمصدر النوعي عندما قال دلالته كذا على كذا. واضح؟ يعني هو لا يريد مطلق الدلالة، ليست كل دلالة مقبولة، وليست كل دلالة هي دلالة التزامية، بل لا بد أن تكون الدلالة الالتزامية على مثل هذا النحو من الترابط بين اللفظ والمعنى. خوش. كم صار؟ تمام. صلى الله وسلم على سيدنا وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين. العلامة يعرف أراءه من كتبه، وأهم كتب الأسرار الخفية في العلوم العقلية.